أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. موضوعنا اليوم هو عن سؤال شائع: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية؟ ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الصداع والكوليسترول الجيد والسيء. موضوعنا اليوم هو لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية؟ يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. هل تساءلت يوما بما أنه يوجد إله واحد وإنجيل واحد ويسوع واحد، فلماذا يوجد الكثير من الطوائف المختلفة؟ هناك الآلاف منهم حول العالم. في الواقع يشعر الشخص العادي بالحيرة من هذه المجموعة المربكة من الكنائس. هم حقا لا يفهمون، إله واحد، كتاب مقدس واحد، يسوع واحد، لكن الآلاف من الكنائس المختلفة. سؤال أكبر حول كل هؤلاء الكنائس: أيها على حق؟ هل تساءلت يوما كيف يمكنني أن أجد الحقيقة؟ إليكم سر: لا تذهب إلى الكنيسة لتكتشف ما هي الحقيقة، تذهب إلى الكتاب المقدس لمعرفة الحقيقة، ثم ابحث عن تعاليم الكنيسة المتوافقة مع الكتاب المقدس. إذا كان عليك البحث في تعاليم كل كنيسة، فستبحث في الآلاف من هذه الطوائف. قد يستغرق ذلك عمرا، وفي النهاية من المحتمل أن تظل مرتبكا من خلال جميع العبارات المتضاربة. لذلك لا تذهب أبدا إلى الكنيسة لتكتشف ما هي الحقيقة. لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لبرنامجنا، ونسعى إلى متابعته في كيفية تقديم هذه الموضوعات. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. تكشف نبوءات الكتاب المقدس بوضوح سبب وجود العديد من الطوائف. كشف الله الجواب بشكل خاص على سؤالنا عن سبب وجود العديد من الطوائف في سفر الرؤيا. عندما تذهب في الكتاب المقدس إلى سفر الرؤيا الفصل السادس، ترى هناك تلك الرؤيا الرائعة للفرسان الأربعة الذين يركضون عبر السماء. في رؤيا الفرسان الأربعة هذه، لقد كشف الله عن تاريخ المسيحية بوضوح أكثر من أي مكان آخر في الكتاب المقدس. لقد كشف عن تاريخ المسيحية من القرن الأول في أيام المسيح وحتى القرن الحادي والعشرين. لقد كشف كيف ستبدأ المسيحية كحركة واحدة، جسد واحد، ثم تنقسم إلى طوائف مختلفة. يشرح سبب ظهور هذه الطوائف. واحدة من أكثر نبوات إثارة في الكتاب المقدس بأكمله، إنها موجودة في سفر الرؤيا الإصحاح السادس. يمثل فرسان الرؤيا الأربعة أربعة عصور متتالية في تاريخ الكنيسة، ومؤلف هذه النبوة التي تفتح أختام هذه النبوة هو يسوع المسيح نفسه. سفر الرؤيا 6:1 تقول: ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة. من هو هذا الحمل المذبوح منذ تأسيس العالم؟ يسوع. يعطينا يسوع تاريخ المسيحية. يكمل سفر الرؤيا السادس: وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد: هلما وانظر. 6:2: فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. هناك أربعة خيول تقفز عبر السماء واحدا تلو الآخر. عندما يفتح يسوع الأختام يظهر تاريخ الكنيسة على مراحل. الفترة الأولى يمثلها حصان أبيض. الأبيض هو رمز النقاء، والشخص الذي يمتطي ذلك الحصان ويرتدي التاج هو يسوع. يخرج غالبا ولكي يغلب. تم تصوير المرحلة الأولى من الكنيسة المسيحية على أنها شخص على حصان أبيض ينتصر ويتغلب على كل قوى الشر. يمثل الحصان الأبيض إيماناً قوياً ونقياً. انتصر حق الله في العهد الجديد. بشر التلاميذ من 31 ميلادي بعد موت المسيح إلى 100 ميلادي بصدق بكلمة الله بقوة. كتب كاتب روماني: أنتم المسيحيون في كل مكان، أنتم في جيوشنا، في قواتنا البحرية، أنتم في السوق والمحلات التجارية، أنتم في مجلس الشيوخ والجامعات، أنتم في كل مكان. نمت كنيسة العهد الجديد بسرعة. لا شيء يمكن أن يوقف تقدم المسيحية في القرن الأول. مثل الحصان الأبيض المنتصر، ركضت الكنيسة المسيحية عبر السماء. قوة الإنجيل لا يمكن أن تتوقف. عندما لا يساوم الرجال والنساء على الحقيقة في حياتهم، تصبح للكنيسة قوة. لا يقدر الله أن يقدس الخطأ. إن كنيسة العهد الجديد القوية المسلحة بحقيقة الله والممتلئة بالروح القدس عملت تأثير في العالم الروماني. يتغير المشهد، يفتح الختم الثاني، حصان أحمر يركض عبر السماء في رؤيا 6-4، فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. رأى الشيطان أنه لا يستطيع إيقاف الكنيسة، كانت تنتصر في كل مكان، كان عليه أن يفعل شيئا. بدأت حقبة شرسة من الاضطهاد الدموي. لقد حث القادة السياسيين على اضطهاد المسيحيين بشراسة. يمثل الحصان الأحمر عقيدة دموية. تم إلقاء المسيحيين للأسود. مثلما يمثل الحصان الأبيض قوة الإيمان النقي، يمثل الحصان الأحمر في الختم الثاني إيمانا ملطخا بالدماء. من 100 ميلادية إلى 313 ميلادية تم اضطهاد المسيحيين بشكل رهيب في فترة الإيمان الملطخة بالدماء. الحصان الأبيض القوة الرسولية والنقاء، الحصان الأحمر إيمان ملطخ بالدماء. بينما يمثل الحصان الأبيض انتصار الكنيسة، يرمز الحصان الأحمر إلى كنيسة مضطهدة. لكن الكنيسة استمرت برغم ذلك بالنمو. اضطهدها الشيطان لكنه لم يستطع إيقافها. كتب أحد كتاب الكنيسة الأوائل: دماء الشهداء بذرة الإنجيل، كلما اضطهدنا كلما كبرنا. لذلك غير الشيطان الاستراتيجية من الاضطهاد لشيء آخر. حصان ثالث يركض عبر السماء. كانت فترة الحصان الأسود من 313 ميلادي إلى 538 ميلادي في رؤيا 6-5، ولما فتح الختمة الثالثة سمعت الحيوان الثالث قائلا: هلما وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. بعد 200 عام من الاضطهاد، استخدم الشيطان طريقة مختلفة. كانت استراتيجيته الجديدة هي تقديم حل وسط. استراتيجيته الرئيسية تجلب الممارسات الوثنية إلى الكنيسة. بما أن الحصان الأبيض يمثل النقاء، فإن الحصان الأسود يمثل الحل الوسط والخطأ في الدخول إلى الكنيسة. تمثل فترة الحصان الأسود هذه الفترة في تاريخ الكنيسة من 313 إلى 538 بعد الميلاد. كان الرسول بولس قلقاً بشأن هذه التنازلات في أيامه. في أعمال الرسل 20 العدد 29 و30 يقول بولس لقادة الكنيسة المسيحية: أني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. ستهاجم الذئاب الكنيسة من خلال فترة الحصان الأحمر، لكن تعاليم البشر ستحل محل تعاليم الله. في هذه الفترة نشأ القادة الدينيون في تعليم أشياء فاسدة ومعوجة. عن طريق التسوية أصبحت الكنيسة كبيرة ولها سلطة سياسية. سيحل التقليد البشري محل الكتاب المقدس. في دانيال 8-12: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. أين ستلقى الحقيقة؟ على الأرض. في فترة الحصان الأسود خلال القرنين الرابع والخامس سوف يتم إلقاء الحقيقة على الأرض. يكشف تاريخ الكنيسة أن هذه النبوءة صحيحة. في كتاب تطور العقيدة المسيحية صفحة 372 قال المؤرخ المسيحي شهير هذا: أخبرنا يوسابيوس أن قسطنطين من أجل التوصية بالدين الجديد إلى الوثنيين نقل إليه الزخارف الخارجية إلى التي اعتادوا عليها بأنفسهم. الآن ماذا أراد الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين أن يفعل؟ أراد أن يوصي الوثنيين بالمسيحية لأنه احتاج إلى دعمهم لتقوية إمبراطوريته ضد القبائل البربرية الغازية. كيف يمكنه أن يفعل هذا؟ لقد نقل إليه الزخارف الخارجية التي اعتادوا عليها في دينهم الوثني. لقد أفسح الكتاب المقدس الطريق للتقاليد الخرافية وتولى الكهنة سلطة يسوع. تم استبدال الخلاص من خلال المسيح بمتطلبات الكنيسة. في أفسس 2:8 أنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. خلال فترة التسوية هذه تم استبدال الإيمان البسيط ببعض الممارسات الوثنية مثل إضاءة الشموع والانحناء أمام التماثيل وعبادة القديسين. افترضت الكنيسة أنها تغير قوانين الله بما في ذلك قبول عبادة الأوثان وإهمال السبت. خلال عصر التسوية هذا فقد حل يوم الأحد الوثني محل يوم السبت الكتابي. روج العديد من القادة المسيحيين يوم الأحد لجعل المسيحية أكثر قبولاً للوثنيين الذين كانوا يقومون بالعبادة في أول أيام الأسبوع الأحد أو يوم الشمس. يكشف التاريخ المسيحي عن ذلك. أنت يمكنك الذهاب إلى أي مكتبة والبحث عن هذه الحقائق. تاريخ الكنيسة الشرقية صفحة 184، الإبقاء على القديم الاسم الوثني لديس سوليس الذي معناه يوم الأحد هو إلى حد كبير بسبب اتحاد مشاعر الوثنيين والمسيحيين التي أوصى بها قسطنطين في اليوم الأول من الأسبوع لرعاياه الوثنيين والمسيحيين على حد سواء باعتباره الموقر يوم الشمس. كانت استراتيجية الشيطان الرئيسية هي التأثير على قادة الكنيسة الأقوياء لكي يتحدوا مع قادة الدولة الأقوياء في فترة الحصان الأسود، وقد تنازلوا. اتحد الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين بالكنيسة الرومانية في محاولة لتوحيد إمبراطوريته. يوم الأحد كان وسيلة للوحدة. في كتاب التعليم المسيحي الصفحة 174 من الطبعة الأمريكية الثالثة، القس ستيفن كانن المؤلف الكاثوليكي من التعليم المسيحي وهو مكتوب بلغة شكل السؤال والإجابة يقول: سؤال، هل لديك أي طريقة أخرى لإثبات أن للكنيسة سلطة إقامة أعياد الوصايا؟ إجابة: لو لم يكن للكنيسة هذه السلطة لما تمكنت من فعل ما يتفق معه جميع الدينيين المعاصرين لها، وهو أن تستبدل العبادة بيوم الأحد في اليوم الأول من الأسبوع بدلا من العبادة بالسبت اليوم السابع، تغيير ليس له سلطة كتابية. القس كينن يجعل القضية واضحة. في تلك القرون المبكرة حيث اتحدت الكنيسة والدولة، غيرت الكنيسة يوم السبت إلى الأحد. حاولت الكنيسة تغيير شريعة الله، حاولت تغيير الوصايا العشرة في مزج المسيحية والوثنية. كانت عبادة الأوثان وعبادة يوم الأحد أكثر قبولاً عند الوثنيين. في فترة الحصان الأسود كبرت الكنيسة لكنها فقدت قوتها الحقيقية. يفتح الختم الرابع، الحصان الأخضر. يقول الكتاب المقدس في رؤيا 6:8: فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. خلال هذه الفترة المعروفة باسم العصور المظلمة من 538 ميلادي فصاعداً نمت الكنيسة، شيدت كاتدرائيات عظيمة، لكن كان هناك اضطهاد للكتاب المقدس والمؤمنين المسيحيين الحقيقيين. الكنيسة والدولة متحدتان، كانت الكنيسة ميتة روحياً. إليكم بيان مذهل: أصبحت المسيحية ديناً راسخاً في الإمبراطورية الرومانية وأخذت مكان الوثنية. يمكن أن يطلق على المسيحية الموجودة في العصور المظلمة بالوثنية المعمدة. تاريخ الكنيسة القرن 2 الفصل 2 الجزء 7. أنت تستبدل يوم السبت بيوم إله الشمس الوثني، وهذه هي الوثنية المعمدة. كما رأينا اليوم كيف يحاول الشيطان تغيير الأشياء في كلمة الله مما ينتج عنه طوائف مختلفة. هل أنت تقف مع كلمة الله وكنيسته الحقيقية؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@al-wad.tv. إذا كنت تريد أن تفتح قلبك ليسوع وتعلنه أنه هو ربك. يمثل الصداع واحد من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً، وهي مشكلة مهملة جداً من معظم الناس. حتى عندما تكون شديدة فإننا نميل إلى تقديم تفسيرات مبسطة أو البحث عن التخفيف من الأعراض بدلاً من البحث عن السبب الحقيقي للألم. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في كثير من الأحيان يضغط أحد أفراد الأسرة وخاصة الزوجات أو الأمهات من أجل المزيد من النهج الجاد، مثل هذه السيدة التي تسأل نيابة عن زوجها: زوجي عمره 54 عاما، يعاني من صداع شديد بشكل متزايد 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، يشكو من تغيرات في الرؤية خلال هذه النوبات، كان يعاني من الصداع من وقت لآخر منذ بداية العشرينات خاصة عند مواجهة الظروف العصيبة. مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية لا تساعد. في الواقع يبدو أنه يجعل الصداع أسوأ في بعض الأحيان. يقول هذا مجرد ضغط، هل هناك أسباب أخرى يجب أن نقلق بشأنها؟ شكرا على السؤال، ونعم يجب على هذا الرجل بالتأكيد طلب المساعدة المهنية فيما يتعلق بهذا التغيير الواضح في نمط الصداع. قد تكون الظروف العصيبة بالتأكيد مرتبطة بصداع التوتر، والذي يزداد سوءا بسبب تشنج عضلات الرقبة والكتف. من هذا الوصف كان هناك تغيير كبير للغاية في نمط الصداع. هذا يشير إلى الحاجة الملحة لمزيد من التحقيق في هذه المشكلة. قد يرتبط الصداع النصفي بتغييرات بصرية بما في ذلك عدم وضوح الرؤية. قد يسبق هذه الهجمات ما يعرف بالهالة، والتي قد تشمل عدم وضوح الرؤية أو تغير في الكلام أو بعض الصعوبة في الحركة، وهو أمر قابل للإنعكاس وقصير المدة. قد تكون الأعراض المصاحبة لها هي الغثيان وحتى القيء وعدم الراحة عند النظر إلى الضوء وزيادة الحساسية للأصوات والروائح، أي الروائح أو العطور. الصداع النصفي النموذجي له مرحلة يكون فيها الألم خفقانا في طبيعته، غالبا ما يبدأ الصداع النصفي في الفئات العمرية الأصغر، ولكنه قد يحدث في منتصف العمر أيضا. قد يكون هناك مسببات محددة يمكن تحديدها للصداع النصفي: قلة النوم، بعض الأطعمة، الطقس البارد، الإجهاد، ممارسة شديدة. قد يترافق التهاب في أحد الشرايين الكبيرة في جانب الرأس، تعرف هذه الحالة باسم التهاب الشرايين الصدغي. الأعراض المصاحبة قد تشمل آلام فروة الرأس والغثيان واضطراب الرؤية وحتى فقدان البصر. قد يترافق التهاب في أحد الشرايين الكبيرة في جانب الرأس، وقد تكون هناك أيضا آلام في المفاصل وحمى.
يمكن للمهنيين الصحيين التأكيد للتشخيص بأخذ خزعة من الشريان ودراستها تحت المجهر. هذه تتطلب الحالة علاجاً قوياً، ليس فقط لتخفيف الألم ولكن أيضاً منع فقدان البصر. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الشديد وغير المنضبط أيضا إلى الصداع. يجب اختبار ضغط الدم ومعالجته إذا ثبت أنه سبب المشكلة. يجب أن تكون هذه النقطة واضحة أنه في المرضى الذي يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن، فإن عدم وجود الصداع ليس أمراً دليلاً على التحكم في ضغط الدم. إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتلقى العلاج، من المفيد أن يكون لديك جهاز مراقبة ضغط الدم الخاص بك حتى تتمكن من فحص قراءات وتأكد من أن كل شيء على ما يرام. يمكن أن تسبب أورام الدماغ أيضاً الصداع. كما نعلم جيداً فإن معظم الأورام تستجيب جيداً أو يمكن إزالتها جراحياً بشرط الكشف المبكر، وهذا هو بالضبط أحد الأسباب الرئيسية التي نحث بها أولئك الذين يعانون من الصداع الشديد والتغييرات الأخيرة في نمط الصداع لرؤية الطبيب. الوقت ذو أهمية كبيرة. مع زيادة قائمة الأسباب قد يصبح المستمعون أكثر قلقاً. نحن نريد أو نحب للسماح لك بالتفكير في المواقف المماثلة المحتملة التي قد تواجهها أنت أو يختبرها أحباؤك. يميل بعض الناس إلى الشعور بالقلق ويتصلون بالطبيب عند كل انزعاج بسيط. حسناً، علينا أن نعرف أنفسنا ونتعلم كيفية استخدام العلاجات البسيطة أو نصنع تغييرات كافية. ومع ذلك فإن تاريخ طويل من الصداع والتغيرات الدراماتيكية بشكل خاص قد تكون الأنماط هي الطريقة الطبيعية لإعلامك أن شيئا خطيرا سيحدث. نحن نشجع بشدة أولئك الذين يعانون من مثل هذه التغييرات في أعراض الصداع كما هو موضح في سؤال اليوم لطلب المشورة المهنية على وجه السرعة. لا تتأخر، لأن حياتك قد تتوقف على التدخل في الوقت المناسب. في الختام نود أن نقدم لكم الوعد الثمين لمخلصنا من أجل الحياة المستقبلية لأولئك الذين يقبلون عطية الخلاص المجانية. هنا وصف العالم الجديد نحن مدعوون إليه. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. رؤيا 21-4. لدينا جميعا مكان في هذا العالم الجديد المثالي إذا سلمنا حياتنا فقط لله صديقنا الأبدي. أشجعكم إلى الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليكم. بالنسبة لأولئك الذين يبلغون منا من العمر 50 عاما أو أكثر، إذا نظرنا إلى الوراء إلى ما نعرفه عن العيش الصحي في شبابنا هو أمر لا يصدق. لم يكن أحد يعرف أو كان مهتما بأشياء مثل السعرات الحرارية والأطعمة المكررة واللحوم المصنعة أو الكوليسترول. في أيامنا هذه سيكون من الصعب العثور على شخص ليس لديه على الأقل بعض المعرفة الأساسية بهذه العوامل المسببة للأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض شرايين القلب وأنواع مختلفة من السرطان. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لعدة سنوات كنا نعلم جميعا أن الكوليسترول ضار. في الآونة الأخيرة حصلنا على المزيد من دقة الصورة. في الواقع يمكننا القول إننا تعلمنا أن جزءاً بسيطاً من الكوليسترول أسوأ مما عرفنا، بينما كان جزء آخر مفيداً في الواقع. لدينا سؤال من مستمع: كانت نسبة الكوليسترول لدي طبيعية دائماً، لذا يمكنك أن تتخيل دهشتي عندما قيل لي إن لدي بعض اللويحات في الشرايين قليلة الكثافة. كيف يمكنني رفع مستوى البروتين الدهني العالي الكثافة HDL الخاص بي وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL الخاص بي؟ أو ربما الأهم من ذلك، هل يحقق الكثير فرق؟ بدأت قصة الكوليسترول بقلق بشأن الكوليسترول الكلي. نتذكر جيدا تفكك الكوليسترول في فئات مختلفة من البروتين الدهني منخفض الكثافة، الكوليسترول المرتبط بالبروتين الدهني، العالي الكثافة المرتبط بالبروتين الدهني المنخفض للغاية إلى آخره. اليوم يعرف معظم الناس العاديين أن الكوليسترول عالي الكثافة المرتبط بالبروتين الدهني HDL هو الكوليسترول الصحي أو السعيد، والبروتين الدهني ومنخفض الكثافة LDL هو مميت أو رديء. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. النسبة بين هذين هي إلى حد ما يؤدي إلى تصلب الشرايين، ولكن غالبا ما توجد المزيد من الحالات التي ليس لدينا تفسير لها. يدرس البحث الآن الطبيعة المعقدة لـ HDL. يتم اكتشاف وظائف عديدة بتقسيمها إلى فتات أصغر. ليس فقط قد تخسر البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الخلايا واللوحات، قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات، إلى جانب تأثيرات التمثيل الغذائي للدهون. الباحثون وجد أنه يحتوي على أنزيم قد يمنع تفكك اللويحات، مثبطات الأنزيم البروتيني. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على أنزيمات تنظيمية تشارك في تفاعل الالتهاب التي قد يتم تعديله استجابة للقلب أو لعضلة المحتضرة. وجد الاختلافات بين البروتينات الدهنية عالية الكثافة للأشخاص الأصحاء وأولئك الذين يعانون من النوبات القلبية. تم العثور على بروتين APOE مشارك في نقل البروتين الدهني بدرجة أعلى تركيز في المرضى من الضوابط الصحية. قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961-76888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. هذا في الأساس هو اتباع تعليمات الله الأصلية لطعام أول إنسان خلق على هذا الكوكب، كما هو مسجل في الصفحات الأولى من سفر التكوين. نفس القدر من الأهمية لإدارة جيدة للكوليسترول وتأثيراته على الصحة العامة هي ممارسات مثل التمارين المنتظمة والإكثار من استخدام المياه النقية والراحة الكافية والعلاقات الاجتماعية القوية والاتصال الحي مع الخالق ورازق كل الحياة. كلما تم استكشاف تعقيد الخلق بشكل أعمق، أصبحنا أكثر احتراماً لوجود هذا الخالق الرائع. سنكون من الحكمة أن نعيش بشكل طبيعي بقدر ما نستطيع، ونسلك بتواضع أمام هذا الإله العظيم. أشجعكم الكتابة إلينا على الواتساب على الرقم 00961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة. نحن سعداء جدا لنجيب على أسئلتكم.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة.
سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الكحول والصحة.
انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة.
موضوعنا اليوم هو عن سؤال شائع: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية؟ ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان الصداع والكوليسترول الجيد والسيء.
موضوعنا اليوم هو لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية؟ يرجى مراسلتنا على الواتساب على الرقم 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. هل تساءلت يوماً بما أنه يوجد إله واحد وإنجيل واحد ويسوع واحد، فلماذا يوجد الكثير من الطوائف المختلفة؟ هناك الآلاف منهم حول العالم. في الواقع يشعر الشخص العادي بالحيرة من هذه المجموعة المربكة من الكنائس. هم حقا لا يفهمون، إله واحد، كتاب مقدس واحد، يسوع واحد، لكن الآلاف من الكنائس المختلفة. سؤال أكبر حول كل هؤلاء الكنائس: أيها على حق؟ هل تساءلت يوما كيف يمكنني أن أجد الحقيقة؟ إليكم سر: لا تذهب إلى الكنيسة لتكتشف ما هي الحقيقة، تذهب إلى الكتاب المقدس لمعرفة الحقيقة، ثم ابحث عن تعاليم الكنيسة المتوافقة مع الكتاب المقدس. إذا كان عليك البحث في تعاليم كل كنيسة، فستبحث في الآلاف من هذه الطوائف. قد يستغرق ذلك عمرا، وفي النهاية من المحتمل أن تظل مرتبكا من خلال جميع العبارات المتضاربة. لذلك لا تذهب أبدا إلى الكنيسة لتكتشف ما هي الحقيقة. لهذا السبب اخترنا هذا الموضوع لبرنامجنا، ونسعى إلى متابعته في كيفية تقديم هذه الموضوعات. إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. تكشف نبوءات الكتاب المقدس بوضوح سبب وجود العديد من الطوائف. كشف الله الجواب بشكل خاص على سؤالنا عن سبب وجود العديد من الطوائف في سفر الرؤيا. عندما تذهب في الكتاب المقدس إلى سفر الرؤيا الفصل السادس، ترى هناك تلك الرؤيا الرائعة للفرسان الأربعة الذين يركضون عبر السماء. في رؤيا الفرسان الأربعة هذه، لقد كشف الله عن تاريخ المسيحية بوضوح أكثر من أي مكان آخر في الكتاب المقدس. لقد كشف عن تاريخ المسيحية من القرن الأول في أيام المسيح وحتى القرن الحادي والعشرين. لقد كشف كيف ستبدأ المسيحية كحركة واحدة، جسد واحد، ثم تنقسم إلى طوائف مختلفة. يشرح سبب ظهور هذه الطوائف. واحدة من أكثر نبوات إثارة في الكتاب المقدس بأكمله، إنها موجودة في سفر الرؤيا الإصحاح السادس. يمثل فرسان الرؤيا الأربعة أربعة عصور متتالية في تاريخ الكنيسة، ومؤلف هذه النبوة التي تفتح أختام هذه النبوة هو يسوع المسيح نفسه. سفر الرؤيا 6:1 تقول: ونظرت لما فتح الخروف واحدا من الختوم السبعة. من هو هذا الحمل المذبوح منذ تأسيس العالم؟ يسوع. يعطينا يسوع تاريخ المسيحية. يكمل سفر الرؤيا السادس: وسمعت واحدا من الأربعة الحيوانات قائلا كصوت رعد: هلما وانظر. 6:2: فنظرت وإذا فرس أبيض والجالس عليه معه قوس، وقد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. هناك أربعة خيول تقفز عبر السماء واحدا تلو الآخر. عندما يفتح يسوع الأختام يظهر تاريخ الكنيسة على مراحل. الفترة الأولى يمثلها حصان أبيض. الأبيض هو رمز النقاء، والشخص الذي يمتطي ذلك الحصان ويرتدي التاج هو يسوع. يخرج غالبا ولكي يغلب. تم تصوير المرحلة الأولى من الكنيسة المسيحية على أنها شخص على حصان أبيض ينتصر ويتغلب على كل قوى الشر. يمثل الحصان الأبيض إيمانا قويا ونقيا. انتصر حق الله في العهد الجديد. بشر التلاميذ من 31 ميلادي بعد موت المسيح إلى 100 ميلادي بصدق بكلمة الله بقوة. كتب كاتب روماني: أنتم المسيحيون في كل مكان، أنتم في جيوشنا، في قواتنا البحرية، أنتم في السوق والمحلات التجارية، أنتم في مجلس الشيوخ والجامعات، أنتم في كل مكان. نمت كنيسة العهد الجديد بسرعة. لا شيء يمكن أن يوقف تقدم المسيحية في القرن الأول. مثل الحصان الأبيض المنتصر، ركضت الكنيسة المسيحية عبر السماء. قوة الإنجيل لا يمكن أن تتوقف. عندما لا يساوم الرجال والنساء على الحقيقة في حياتهم، تصبح للكنيسة قوة. لا يقدر الله أن يقدس الخطأ. إن كنيسة العهد الجديد القوية المسلحة بحقيقة الله والممتلئة بالروح القدس عملت تأثير في العالم الروماني. يتغير المشهد، يفتح الختم الثاني، حصان أحمر يركض عبر السماء في رؤية 6-4، فخرج فرس آخر أحمر وللجالس عليه أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. رأى الشيطان أنه لا يستطيع إيقاف الكنيسة، كانت تنتصر في كل مكان، كان عليه أن يفعل شيئا. بدأت حقبة شرسة من الاضطهاد الدموي. لقد حث القادة السياسيين على اضطهاد المسيحيين بشراسة. يمثل الحصان الأحمر عقيدة دموية، تم إلقاء المسيحيين للأسود. مثلما يمثل الحصان الأبيض قوة الإيمان النقي، يمثل الحصان الأحمر في الختم الثاني إيمانا ملطخا بالدماء. من 100 ميلادية إلى 313 ميلادية تم اضطهاد المسيحيين بشكل رهيب في فترة الإيمان الملطخة بالدماء. الحصان الأبيض القوة الرسولية والنقاء، الحصان الأحمر إيمان ملطخ بالدماء. بينما يمثل الحصان الأبيض انتصار الكنيسة، يرمز الحصان الأحمر إلى كنيسة مضطهدة. لكن الكنيسة استمرت برغم ذلك بالنمو. اضطهدها الشيطان لكنه لم يستطع إيقافها. كتب أحد كتاب الكنيسة الأوائل: دماء الشهداء بذرة الإنجيل، كلما اضطهدنا كلما كبرنا. لذلك غير الشيطان الاستراتيجية من الاضطهاد لشيء آخر. حصان ثالث يركض عبر السماء. كانت فترة الحصان الأسود من 313 ميلادي إلى 538 ميلادي في رؤية 6-5. ولما فتح الختمة الثالثة سمعت الحيوان الثالث قائلا: هلما وانظر. فنظرت وإذا فرس أسود والجالس عليه معه ميزان في يده. بعد 200 عام من الاضطهاد استخدم الشيطان طريقة مختلفة. كانت استراتيجيته الجديدة هي تقديم حل وسط. استراتيجيته الرئيسية تجلب الممارسات الوثنية إلى الكنيسة. بما أن الحصان الأبيض يمثل النقاء، فإن الحصان الأسود يمثل الحل الوسط والخطأ في الدخول إلى الكنيسة. تمثل فترة الحصان الأسود هذه الفترة في تاريخ الكنيسة من 313 إلى 538 بعد الميلاد. كان الرسول بولس قلقاً بشأن هذه التنازلات في أيامه. في أعمال الرسل 20 العدد 29 و30 يقول بولس لقادة الكنيسة المسيحية: أني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. ستهاجم الذئاب الكنيسة من خلال فترة الحصان الأحمر، لكن تعاليم البشر ستحل محل تعاليم الله. في هذه الفترة نشأ القادة الدينيون في تعليم أشياء فاسدة ومعوجة. عن طريق التسوية أصبحت الكنيسة كبيرة ولها سلطة سياسية. سيحل التقليد البشري محل الكتاب المقدس. في دانيال 8-12: فطرح الحق على الأرض وفعل ونجح. قبل أن نكمل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. أين ستلقى الحقيقة؟ على الأرض. في فترة الحصان الأسود خلال القرنين الرابع والخامس سوف يتم إلقاء الحقيقة على الأرض. يكشف تاريخ الكنيسة أن هذه النبوءة صحيحة. في كتاب تطور العقيدة المسيحية صفحة 372 قال المؤرخ المسيحي شهير هذا: أخبرنا يوسابيوس أن قسطنطين من أجل التوصية بالدين الجديد إلى الوثنيين نقل إليه الزخارف الخارجية إلى التي اعتادوا عليها بأنفسهم. الآن ماذا أراد الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين أن يفعل؟ أراد أن يوصي الوثنيين بالمسيحية لأنه احتاج إلى دعمهم لتقوية إمبراطوريته ضد القبائل البربرية الغازية. كيف يمكنه أن يفعل هذا؟ لقد نقل إليه الزخارف الخارجية التي اعتادوا عليها في دينهم الوثني. لقد أفسح الكتاب المقدس الطريق للتقاليد الخرافية وتولى الكهنة سلطة يسوع. تم استبدال الخلاص من خلال المسيح بمتطلبات الكنيسة. في أفسس 2:8 أنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. خلال فترة التسوية هذه تم استبدال الإيمان البسيط ببعض الممارسات الوثنية مثل إضاءة الشموع والانحناء أمام التماثيل وعبادة القديسين. افترضت الكنيسة أنها تغير قوانين الله بما في ذلك قبول عبادة الأوثان وإهمال السبت. خلال عصر التسوية هذا فقد حل يوم الأحد الوثني محل يوم السبت الكتابي. روج العديد من القادة المسيحيين يوم الأحد لجعل المسيحية أكثر قبولاً للوثنيين الذين كانوا يقومون بالعبادة في أول أيام الأسبوع الأحد أو يوم الشمس. يكشف التاريخ المسيحي عن ذلك. أنت يمكنك الذهاب إلى أي مكتبة والبحث عن هذه الحقائق. تاريخ الكنيسة الشرقية صفحة 184. الإبقاء على القديم الاسم الوثني لديس سوليس الذي معناه يوم الأحد هو إلى حد كبير بسبب اتحاد مشاعر الوثنيين والمسيحيين التي أوصى بها قسطنطين في اليوم الأول من الأسبوع لرعاياه الوثنيين والمسيحيين على حد سواء باعتباره الموقر يوم الشمس. كانت استراتيجية الشيطان الرئيسية هي التأثير على قادة الكنيسة الأقوياء لكي يتحدوا مع قادة الدولة الأقوياء في فترة الحصان الأسود، وقد تنازلوا. اتحد الإمبراطور الروماني الوثني قسطنطين بالكنيسة الرومانية في محاولة لتوحيد إمبراطوريته. يوم الأحد كان وسيلة للوحدة. في كتاب التعليم المسيحي الصفحة 174 من الطبعة الأمريكية الثالثة، القس ستيفن كانن المؤلف الكاثوليكي من التعليم المسيحي وهو مكتوب بلغة شكل السؤال والإجابة يقول: سؤال، هل لديك أي طريقة أخرى لإثبات أن للكنيسة سلطة إقامة أعياد الوصايا؟ إجابة: لو لم يكن للكنيسة هذه السلطة لما تمكنت من فعل ما يتفق معه جميع الدينيين المعاصرين لها، وهو أن تستبدل العبادة بيوم الأحد في اليوم الأول من الأسبوع بدلا من العبادة بالسبت اليوم السابع، تغيير ليس له سلطة كتابية. القس كينن يجعل القضية واضحة. في تلك القرون المبكرة حيث اتحدت الكنيسة والدولة، غيرت الكنيسة يوم السبت إلى الأحد. حاولت الكنيسة تغيير شريعة الله، حاولت تغيير الوصايا العشرة في مسجد المسيحية والوثنية. كانت عبادة الأوثان وعبادة يوم الأحد أكثر قبولاً عند الوثنيين. في فترة الحصان الأسود كبرت الكنيسة لكنها فقدت قوتها الحقيقية. يفتح الختم الرابع، الحصان الأخضر. يقول الكتاب المقدس في رؤيا 6:8: فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطيا سلطانا على ربع الأرض أن يقتلا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. خلال هذه الفترة المعروفة باسم العصور المظلمة من 538 ميلادي فصاعدا نمت الكنيسة. شيدت كاتدرائيات عظيمة، لكن كان هناك اضطهاد للكتاب المقدس والمؤمنين المسيحيين الحقيقيين. الكنيسة والدولة متحدتان، كانت الكنيسة ميتة روحياً. إليكم بيان مذهل. أصبحت المسيحية دينا راسخا في الإمبراطورية الرومانية وأخذت مكان الوثنية. يمكن أن يطلق على المسيحية الموجودة في العصور المظلمة بالوثنية المعمدة. تاريخ الكنيسة القرن 2 الفصل 2 الجزء 7. أنت تستبدل يوم السبت بيوم إله الشمس الوثني، وهذه هي الوثنية المعمدة. كما رأينا اليوم كيف يحاول الشيطان تغيير الأشياء في كلمة الله مما ينتج عنه طوائف مختلفة. هل أنت تقف مع كلمة الله وكنيسته الحقيقية؟ إذا كان لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعك على الاتصال بنا على رقم الواتساب 00961768888419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio@al-wad.tv. إذا كنت تريد أن تفتح قلبك ليسوع وتعلنه أنه هو ربك.
يمثل الصداع واحد من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً، وهي مشكلة مهملة جداً من معظم الناس. حتى عندما تكون شديدة فإننا نميل إلى تقديم تفسيرات مبسطة أو البحث عن التخفيف من الأعراض بدلاً من البحث عن السبب الحقيقي للألم. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في كثير من الأحيان يضغط أحد أفراد الأسرة وخاصة الزوجات أو الأمهات من أجل المزيد من النهج الجاد، مثل هذه السيدة التي تسأل نيابة عن زوجها: زوجي عمره 54 عاما، يعاني من صداع شديد بشكل متزايد 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، يشكو من تغيرات في الرؤية خلال هذه النوبات، كان يعاني من الصداع من وقت لآخر منذ بداية العشرينات خاصة عند مواجهة الظروف العصيبة. مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية لا تساعد. في الواقع يبدو أنه يجعل الصداع أسوأ في بعض الأحيان. يقول هذا مجرد ضغط، هل هناك أسباب أخرى يجب أن نقلق بشأنها؟ شكرا على السؤال، ونعم يجب على هذا الرجل بالتأكيد طلب المساعدة المهنية فيما يتعلق بهذا التغيير الواضح في نمط الصداع. قد تكون الظروف العصيبة بالتأكيد مرتبطة بصداع التوتر، والذي يزداد سوءا بسبب تشنج عضلات الرقبة والكتف. من هذا الوصف كان هناك تغيير كبير للغاية في نمط الصداع. هذا يشير إلى الحاجة الملحة لمزيد من التحقيق في هذه المشكلة. قد يرتبط الصداع النصفي بتغييرات بصرية بما في ذلك عدم وضوح الرؤية. قد يسبق هذه الهجمات ما يعرف بالهالة، والتي قد تشمل عدم وضوح الرؤية أو تغير في الكلام أو بعض الصعوبة في الحركة، وهو أمر قابل للإنعكاس وقصير المدة. قد تكون الأعراض المصاحبة لها هي الغثيان وحتى القيء وعدم الراحة عند النظر إلى الضوء وزيادة الحساسية للأصوات والروائح، أي الروائح أو العطور. الصداع النصفي النموذجي له مرحلة يكون فيها الألم خفقانا في طبيعته، غالبا ما يبدأ الصداع النصفي في الفئات العمرية الأصغر، ولكنه قد يحدث في منتصف العمر أيضا. قد يكون هناك مسببات محددة يمكن تحديدها للصداع النصفي: قلة النوم، بعض الأطعمة، الطقس البارد، الإجهاد، ممارسة شديدة. قد يترافق التهاب في أحد الشرايين الكبيرة في جانب الرأس، تعرف هذه الحالة باسم التهاب الشرايين الصدغي. الأعراض المصاحبة قد تشمل آلام فروة الرأس والغثيان واضطراب الرؤية وحتى فقدان البصر. قد يترافق التهاب في أحد الشرايين الكبيرة في جانب الرأس، وقد تكون هناك أيضا آلام في المفاصل وحمى. يمكن للمهنيين الصحيين التأكيد للتشخيص بأخذ خزعة من الشريان ودراستها تحت المجهر. هذه تتطلب الحالة علاجا قويا، ليس فقط لتخفيف الألم ولكن أيضا منع فقدان البصر. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419. 419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الشديد وغير المنضبط أيضا إلى الصداع. يجب اختبار ضغط الدم ومعالجته إذا ثبت أنه سبب المشكلة. يجب أن تكون هذه النقطة واضحة أنه في المرضى الذي يعانون من ارتفاع ضغط الدم المزمن، فإن عدم وجود الصداع ليس أمرا دليلا على التحكم في ضغط الدم. إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتلقى العلاج، من المفيد أن يكون لديك جهاز مراقبة ضغط الدم الخاص بك حتى تتمكن من فحص قراءات وتأكد من أن كل شيء على ما يرام. يمكن أن تسبب أورام الدماغ أيضا الصداع. كما نعلم جيدا فإن معظم الأورام تستجيب جيدا أو يمكن إزالتها جراحيا بشرط الكشف المبكر، وهذا هو بالضبط أحد الأسباب الرئيسية التي نحث بها أولئك الذين يعانون من الصداع الشديد والتغييرات الأخيرة في نمط الصداع لرؤية الطبيب. الوقت ذو أهمية كبيرة. مع زيادة قائمة الأسباب قد يصبح المستمعون أكثر قلقا. نحن نريد أو نحب للسماح لك بالتفكير في المواقف المماثلة المحتملة التي قد تواجهها أنت أو يختبرها أحباؤك. يميل بعض الناس إلى الشعور بالقلق ويتصلون بالطبيب عند كل انزعاج بسيط. حسنا، علينا أن نعرف أنفسنا ونتعلم كيفية استخدام العلاجات البسيطة أو نصنع تغييرات كافية. ومع ذلك فإن تاريخ طويل من الصداع والتغيرات الدراماتيكية بشكل خاص قد تكون الأنماط هي الطريقة الطبيعية لإعلامك أن شيئا خطيرا سيحدث. نحن نشجع بشدة أولئك الذين يعانون من مثل هذه التغييرات في أعراض الصداع كما هو موضح في سؤال اليوم لطلب المشورة المهنية على وجه السرعة. لا تتأخر، لأن حياتك قد تتوقف على التدخل في الوقت المناسب. في الختام نود أن نقدم لكم الوعد الثمين لمخلصنا من أجل الحياة المستقبلية لأولئك الذين يقبلون عطية الخلاص المجانية. هنا وصف العالم الجديد نحن مدعوون إليه. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. رؤيا 21-4. لدينا جميعا مكان في هذا العالم الجديد المثالي إذا سلمنا حياتنا فقط لله صديقنا الأبدي. أشجعكم إلى الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم 00961768888419 أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا للإجابة عليكم. بالنسبة لأولئك الذين يبلغون منا من العمر 50 عاما أو أكثر، إذا نظرنا إلى الوراء إلى ما نعرفه عن العيش الصحي في شبابنا هو أمر لا يصدق. لم يكن أحد يعرف أو كان مهتما بأشياء مثل السعرات الحرارية والأطعمة المكررة واللحوم المصنعة أو الكوليسترول. في أيامنا هذه سيكون من الصعب العثور على شخص ليس لديه على الأقل بعض المعرفة الأساسية بهذه العوامل المسببة للأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض شرايين القلب وأنواع مختلفة من السرطان. قبل المتابعة أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. لعدة سنوات كنا نعلم جميعا أن الكوليسترول ضار. في الآونة الأخيرة حصلنا على المزيد من دقة الصورة. في الواقع يمكننا القول إننا تعلمنا أن جزءا بسيطا من الكوليسترول أسوأ مما عرفنا، بينما كان جزء آخر مفيدا في الواقع. لدينا سؤال من مستمع: كانت نسبة الكوليسترول لدي طبيعية دائما، لذا يمكنك أن تتخيل دهشتي عندما قيل لي إن لدي بعض اللويحات في الشرايين قليلة الكثافة. كيف يمكنني رفع مستوى البروتين الدهني العالي الكثافة HDL الخاص بي وخفض البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL الخاص بي؟ أو ربما الأهم من ذلك، هل يحقق الكثير فرق؟ بدأت قصة الكوليسترول بقلق بشأن الكوليسترول الكلي. نتذكر جيداً تفكك الكوليسترول في فئات مختلفة من البروتين الدهني منخفض الكثافة، الكوليسترول المرتبط بالبروتين الدهني، العالي الكثافة المرتبط بالبروتين الدهني المنخفض للغاية إلى آخره. اليوم يعرف معظم الناس العاديين أن الكوليسترول عالي الكثافة المرتبط بالبروتين الدهني HDL هو الكوليسترول الصحي أو السعيد، والبروتين الدهني ومنخفض الكثافة LDL هو مميت أو رديء. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. النسبة بين هذين هي إلى حد ما يؤدي إلى تصلب الشرايين، ولكن غالبا ما توجد المزيد من الحالات التي ليس لدينا تفسير لها. يدرس البحث الآن الطبيعة المعقدة لـ HDL. يتم اكتشاف وظائف عديدة بتقسيمها إلى فتات أصغر. ليس فقط قد تخسر البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الخلايا واللوحات، قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات، إلى جانب تأثيرات التمثيل الغذائي للدهون. الباحثون وجد أنه يحتوي على أنزيم قد يمنع تفكك اللويحات، مثبطات الأنزيم البروتيني. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على أنزيمات تنظيمية تشارك في تفاعل الالتهاب التي قد يتم تعديله استجابة للقلب أو لعضلة المحتضرة. وجد الاختلافات بين البروتينات الدهنية عالية الكثافة للأشخاص الأصحاء وأولئك الذين يعانون من النوبات القلبية. تم العثور على بروتين APOE مشارك في نقل البروتين الدهني بدرجة أعلى تركيز في المرضى من الضوابط الصحية. قبل المتابعة، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. هذا في الأساس هو اتباع تعليمات الله الأصلية لطعام أول إنسان خلق على هذا الكوكب، كما هو مسجل في الصفحات الأولى من سفر التكوين. نفس القدر من الأهمية لإدارة جيدة للكوليسترول وتأثيراته على الصحة العامة هي ممارسات مثل التمارين المنتظمة والإكثار من استخدام المياه النقية والراحة الكافية والعلاقات الاجتماعية القوية والاتصال الحي مع الخالق ورازق كل الحياة. كلما تم استكشاف تعقيد الخلق بشكل أعمق، أصبحنا أكثر احتراماً لوجود هذا الخالق الرائع. سنكون من الحكمة أن نعيش بشكل طبيعي بقدر ما نستطيع ونسلك بتواضع أمام هذا الإله العظيم. أشجعكم الكتابة إلينا على الواتساب على الرقم 00961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة. نحن سعداء جدا لنجيب على أسئلتكم.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة.
سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: لماذا يوجد الكثير من الطوائف المسيحية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرتين عن الصحة بعنوان الكحول والصحة.
انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.